يوما إن يكن حلوا ومرا ولتقل إن ذقت هما إن بعد العسر يسرا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. السوداني يشدد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. الاحتلال يعترف بمقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قرب نابلس قبل أسبوعين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص إن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة عمل الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة عمل الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني بشأن دعم إيران لأرمينيا، مؤكدا أن سياسة طهران المبدئية تقوم على حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع الجميع، وفي إشارة إلى سياسة إيران المبدئية بشأن النزاع في منطقة قرباغ، قال كنعاني إن تعزيز العلاقات مع أي بلد جار لن يكون على حساب جار آخر، مضيفا أن إيران أكدت دائما على السيادة والتسوية السلمية للخلافات بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، ودانت احتلال أراضي أذربيجان ودعمت تحريرها على أعلى المستويات. أشار الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إلى نضال الشعب الإيراني ضد الاستكبار والاستعمار، وقال إن شعبنا صفع أمريكا وبريطانيا مرارا. وفي حديثه خلال ندوة مع مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام في محافظة بوشهر جنوب إيران، أشار العميد شكارجي إلى الفشل الذريع الذي لحق بالعداء في حروبهم المختلفة ضد إيران، ورأى أن أحد المخططات التي يعتمدها العداء بعد فشلهم في هذه الحروب هو زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني لتحقيق أهدافهم الخبيثة. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية، وقال السوداني إن لدى العراق 3 ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، مشيرا إلى أن ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفا واضحا. من جهة أخرى أعلن السوداني أن التحقيقات مستمرة بشأن حادث مقتل المواطن الأمريكي في بغداد، مضيفا أن من يريد أن يختبر الحكومة في مسألة الأمن فهو اختبار فاشل وأن الأمن خط أحمر حسب قوله. وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد، وكان شخص أمريكي الجنسية قتل أمس الاثنين خلال هجوم نفذه مسلحون مجهولون اعترضوا سيارته وأطلقوا النار عليه ليردوه قتيلا في الحال ولاذوا بالفرار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقديره التالي.
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني وزير داخليته عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيق من أجهزة الوزارة التخصصية في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة أنه تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجنات بأسرع وقت. بنفس السياق استبعد مصدر أمني أن يكون القتيل متورطا بأعمال إجرامية أو تجسسية لأن مكانه معروف منذ سنوات وهو يقوم بالتدريس في المنطقة وتقيم معه زوجته وأطفاله. وأكد المصدر الذي تحدث لإذاعتنا دون أن يكشف عن هويته أن هذه المواصفات تتناقض مع مهام وطريقة عمل المتورطين بإعمال التجسس وأمثالها، متوقعا أن تكون أطراف معادية لحكومة السوداني تحاول إثارة المشاكل في طريقها. بسياق ذي صلة أعلن جهاز الأمن الوطني عن تعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة وتحريره مختطفة. وقال الجهاز أنه على خلفية الشكوى من ذوي فتات مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين وتم نقلها إلى محافظة البصرة وجرى تحديد مكانها والتمكن من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين. من جهة أخرى دعا السياسة الكردي باستنفاء الحكومة إلى فتح تحقيق فوري وعاجل بشأن استخدام القوات التركية الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي العراقية. وقال فائق أن الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية تحولت إلى قوات احتلال من خلال توغلها في عمق الأراضي العراقية بمئات الكيلومترات وأنشأت قواعد عسكرية لا تحتاج إلى تحقيق للتأكد منها. وأضاف أن المعلومات بشأن استخدام القوات التركية للأسلحة الكيميائية أمر خطير ويتوجب إجراء تحقيق محلي ودولي لإثبات حقيقته. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل وإصابة 11 عنصرا من حزب العمال الكردستان التركي في إطار عملياتها المتواصلة في إقليم كردستان شمال العراق. على صعيد آخر انتقد تحالف الفتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وطريقة عمله في تمرير القوانين في مجلس النواب. وقال تحالف الفتح أن رئاسة مجلس النواب لم تطرح القوانين المهمة في جلسات المجلس فيما وصفت إدراج القوانين بأنه عشوائي ويتسبب بامتعاض نيابي. من بغداد محمد سعيد.
إلى الأراضي المحتلة حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى اندلعت مساء أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بمدينتي القدس والخليل، كما داهمت القوات الصهيونية اليوم عدة مناطق في بيت لحم. وفي القدس واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها فيما اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن عفر خطوات احتجاجية رفضا لاعتداء قوات الاحتلال على 3 معتقلين داخل قاعة انتظار محكمة عفر. رأت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المرتقب تشكيلها أمامها تحديات تحديات ومشاكل كبيرة، وذلك بعد فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيسة الأخيرة. ووفقا للصحيفة العبرية فإن الخلافات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية ليست سوى قليلا من المشاكل التي تنتظر هذه الحكومة المرتقبة. للمزيد نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي.
أولا يجب الإشارة إلى أن كافة الحكومات الإسرائيلية متطرفة في سلوكها وموقفها من الفلسطينيين. الخلاف الداخلي في إسرائيل بالمجمل على الحكومات هو في القضايا الاجتماعية والرفاه والاقتصاد وما إلى ذلك، لكن عندما نأتي إلى الموقف الفلسطيني تقريبا لا فرق بين نفتالي بنت ويائر لبيد وبيني جانتس وبنيامين نتنياهو في السياسات التي يتبعونها. والعام الماضي الذي كان فيه نفتالي بنت ويائر لبيد رؤساء للحكومة الإسرائيلية لم يكن أفضل حالا من الأعوام التي سبقت في ظل حكومات بنيامين نتنياهو المتتابعة. لكن بعد نتائج الانتخابات الأخيرة هناك 64 مقعدا متاحة لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة يمين تضم بالطبع كما نعلم حزبه الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية يهدوتها دراء وشاس. ويبدو أن هناك أولا هناك معركة كبيرة بين الأحزاب من أجل كعكة الحكومة والحقائب الوزارية هذا جانب. ويبدو أن نتنياهو يعني يواجه هذه الأزمة الآن من خلال اللقاءات المتتابعة مع قادة الأحزاب ومحاولة إرضائه كافة هؤلاء بطرق مختلفة. يبدو أنه كان يتوقع أن يشكل حكومة خلال أسبوعين بعد الانتخابات، بمعنى أن يبدأ العمل على تشكيل الحكومة منذ لحظة إعلان النتائج وقبل تكليفه بذلك رسميا حتى يتولى الحكم في أسرع وقت ممكن، لكن يبدو أن الأمور لا تجري كما يريد حتى اللحظة. يوم أمس التقى بقادة الأحزاب الفائزة، وهذه للملاحظة كيف أنه يواجه تحديات. في الصهيونية الدينية فعليا هناك ثلاث قادة للحزب أو ثلاث شركاء، بيتسل إيليس موتريتش من البيت اليهودي، وإيتمار بن غفير من قوة يهودية، وأفيغدور معوز من حركة نعم، ولها مقعد واحد فقط ضمن تشكيلة الصهيونية الدينية.
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية لفضح ممارسات النظام وتجاوزاته الحقوقية بحق الشعب البحريني. وأكد المشاركون أن البحرينيين يرفضون إجراءات النظام غير الدستورية التي ينتهجها بهروبه من تحقيق الإصلاحات التي تضمن قيام دولة عادلة تطالب بها المعارضة البحرينية. دوليا دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني إلى احترام الحريات الدينية لأتباعه أهل البيت والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. من جهته أكد النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أن الانتخابات البحرينية المزمع عقدها في البلاد لا تدفع ضررا ولا تجلب مصلحة. لنستمع إلى جانب من حديثه في هذا الخصوص.
نقيم الواقع الحالي للبحرين، فهل بالفعل المعايير والضوابط الديمقراطية مطبقة؟ فنجد بأن الملك هو مصدر السلطات في الواقع الحالي، وهذا خلاف حتى ما هو موجود في الدستور، سواء دستور 73 أو دستور 2002. كذلك هيمنة الحكم على السلطات الثلاث، والحكومة بطبيعة الحال معينة، وهو كذلك من أحد الأفراد الأسرة الحاكمة. في الحكومة السابقة كان عم الملك، والحكومة الحالية هو ابن الملك وولي العهد. إضافة إلى بأن السلطة التشريعية فإن حقها في التشريع وفي الرقابة حق مصادر بالتمام والكمال، بحيث الحكم هو الذي يحدد مسار التشريع وهو الذي مهيمن على موضوع الرقابة إن كانت هناك رقابة وإن كانت شكلية. ولا وجود للأحزاب السياسية مع وجود قمع ممنهج للمعارضة وكذلك القمع التام للحريات العامة. كذلك إن تقسيم الدوائر الانتخابية بيكون عبر مرسوم ملكي، بحيث يتم مراعاة المصالح السياسية للحكم وليس مبنيا على توزيع عادل للدوائر الانتخابية. وإذا أضفنا لذلك بأن حتى الكتلة الانتخابية فيتم هندستها وبرمجتها ضمن الأهواء السياسية والمصالح السياسية للحكم، فيتم الحذف والإضافة في الكتلة الانتخابية ضمن هذه المصالح. وبالطبع لا يوجد هناك أي دور للمؤسسات المجتمع المدني، وهذا خلاف الضوابط والمعايير الديمقراطية، إضافة إلى لا إشراف أو رقابة على الانتخابات من هيئة أو جهة مستقلة، لا محلية ولا الدولية.
إلى العناوين. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. السوداني يشدد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. الاحتلال يعترف بمقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قرب نابلس قبل أسبوعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
مستمعينا الأعزاء، موضوع اليوم لعالم المرأة وهو هل تجيدين إدارة المصروف الأسري؟ أهم المحاور التي نناقشها في هذا اللقاء وهي كيف تنظرون إلى دور المرأة ومشاركتها في إدارة مصروف الأسرة؟ كيف يمكن للمرأة مساعدة الرجل في إدارة مصروف الأسرة في عالمنا اليوم والذي نشاهد فيه غلاء الأسعار في كافة مناحي الحياة؟ ما هي الطرق والخطوات الاقتصادية التي يجب على المرأة القيام بها كي لا يتأثر اقتصاد الأسرة سلباً؟ إذا كان الرجل لا يسمح للمرأة المشاركة في إدارة مصروف الأسرة، فماذا عليها أن تفعل؟ كيف يمكن ترتيب الأولويات الاقتصادية للأسرة؟ ما هي الأمور الأهم في هذا الشأن؟ نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغاليات، كل هذه الأمور سوف نناقشها في طيات البرنامج، وهناك فقرات منوعة أيضا وحديث مع ضيفات البرنامج. أما الآن لننتقل إلى طبعا مفتاح الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، منذ الأزل كانت المرأة وما زالت عماد الاقتصاد في حياة الأسرة، فلقد استفادت منذ القديم من الأعشاب البرية واستخدمتها كطعام ودواء، واستمرت المرأة بلعب هذا الدور حتى يومنا هذا، فهي تمارس عدة وظائف بآن معا، هي مربية، ممرضة، طاهية، عاملة تنظيف، خياطة، مدرسة، مهندسة ديكور وغيرها من الأعمال. وكل هذه الأعمال تصب في خدمة أفراد الأسرة من جهة، وتقلص نفقاتها من جهة أخرى، بما يساهم في تنمية هذه الموارد، إضافة إلى مساعدة الرجل في تحمل أعباء الحياة ومتطلباتها، فهي هنا شريك هام في موارد الأسرة المالية والمشرف الأساسي على إدارة تلك الموارد، وهذا ما كان يسمى في علم الاقتصاد بالتدبير المنزلي، والذي يشمل كل وظائف ومهام المرأة في الأسرة. ومن ثم نشأ ما يسمى بالاقتصاد المنزلي، والذي يعرف بأنه علم تطبيقي يختص بدراسة الأسرة واحتياجاتها ومقوماتها على مستوى المنزل والبيئة الاجتماعية، فهو يهدف إلى جعل كل منزل مريحا ومناسبا من الناحية المعيشية وسليما من الناحية الاقتصادية والصحية ومن الناحية العقلية والجسمية. فمن هنا نجد أن على المرأة أن تتمتع بإدارة حكيمة لموارد الأسرة، والتي هي بمثابة راتب الزوج، وما توفره هي من خلال قيامها بأعمال تخفف من الإنفاق، فهي بذلك تقلل حجم الديون التي من الممكن أن تقع على كاهل الأسرة في ظل غلاء الأسعار والتضخم. إضافة إلى ذلك مستمعين الكرام، عليها أن تعزز لدى الزوج والأبناء مسألة ضبط النفقات ووضع أولويات للصرف بما يتوافق وموارد الأسرة، مع محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن الاستدانة باعتبارها عاملا ضاغطا على وضع الأسرة المعاشي من جهة، وأنها ستشكل عجزا ماليا قد لا يمكن الوفاء به من جهة أخرى.
طبعا الآن ننتقل إلى الحديث مع الضيفة الأستاذة نسرين نجم، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، فلنستمع إلى حديثها حول هذا الموضوع.
أهلا مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت اوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه استاذه نسرين نجم، الباحثه الاجتماعيه من لبنان. استاذه، السؤال هو برايكم ما هي اهميه معرفه اداره المصروف الاسري من قبل المراه، وكيف تقيمون دورها في هذا المجال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران. عندما نتحدث عن إدارة المصروف، هو يعتبر فن من الفنون التي من المفترض أن تتقنها المرأة، خاصة في ظل هذه الأجواء التي نعيشها على صعيد العالم ككل من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة. هذا بحد يعني إن كان هنالك من أزمات أو لم يكن، الإسراف غير مقبول، وأيضا كما نقول بالعامية التقطير غير مقبول. يعني الوسط، الحالة الوسطى هي الأفضل بكيفية الإدارة، بكيفية إقامة توازن لهذا المدخول، لأن متطلبات الحياة كثيرة، ونلاحظ بأن هنالك توسع في الكثير من السلع وتنوعها، وهنالك الإعلانات التي تبث بشكل مباشر وتوجه العقل البشري نحو ضرورة شرائها ليكون ذو أهمية أو ذو أهمية أمام الآخرين، وخاصة سيما عند الأطفال. فهنا كيف تزرع هذا الأمر، كيف يمكن عند أطفالها بإدارة مصروفهم، أو حتى مثلا أن تضع ميزانية محددة. أنه مثلا على صعيد المثال في هذا الأسبوع أضع جدول أسبوعي لأنني سأقوم بطبخ هذه الطبخة وهذه وهذه وهذه، وأضع كم تكلفني، وأيضا هنالك شراء الأغراض لمدة يعني بشكل لمدة شهر، لأنه العملة دائما هي تذوب كالسكر في المياه بشكل واضح جدا. فلذلك الإدارة، التوازن من شأنها أن تحمي العائلة من الوقوع في أي مطب اقتصادي، وخاصة إذا كان هنالك حوار واتفاق بين الأم والأب حول إدارة هذه الأمور، حول تحديد الواردات وتحديد الصادرات كما نقولها، وعلى أساسها يكون هنالك هذه الميزانية المحددة دون أن يكون هنالك تهريب في مكان ما، ويضع صندوق خاص فيما يخص موضوع إذا كان هناك أي حالة طارئة. فكل هذه الأمور من شأنها تعويد النفس وتهذيبها على أن لا وتضع حدود، وأن لا تكون يعني كل الأمور متاحة ومباحة أمامها، لأن كل الأمور المتاحة والمباحة ستؤدي فيما بعد إلى الإسراف في كل شيء، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل حتى على الصعيد العاطفي المعنوي وغيره. لذلك من الضروري جداً أن هناك سيدات تضرب لهم التحية، تضرب لهن التحية لموضوع إدارة شؤون البيت، كي تكون وزيرة المالية والاقتصاد وكل هذه الأمور. وحتى هناك سيدات تلجأنا إلى يعني إنتاج المونة البيتية دون اللجوء إلى المحال التجارية أو غير ذلك. يعني نحن مثلا في لبنان تقوم السيدات بتموين السنة، يعني مثلا الزعتر، البرغل، الكشك، المربيات، كل هذه الأمور تقوم بصناعتها على اليد توفيرا من السوق، لأن الأسعار تختلف ما بين البيت وما بين السوق. على كل، نتمنى أن كل بيت يبتعد عن أي هزة اقتصادية، عن أي هزة مالية، ودائما يكون هناك الأمن والأمان لكل أسرنا بإذنه تعالى. والسلام.
نعم، كانت معنا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الرائع معنا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحديث.
عالم المرأة، ونشكركم على هذه المحاور. بالنسبة بالنسبة للموضوع أقول بالتأكيد إن إدارة مصروف البيت هو من الأمور المهمة للغاية، هذا طبعا لأنه يعتبر سر نجاح الأسرة إذ أحسنت إدارته، وخاصة إذا كانت المرأة هي التي تدير المصروف دون تبذير وأسراف، لأنها إذ أخفقت المرأة في إدارة مصروف الأسرة والبيت حتما ستصبح هنالك مشكلات أسرية بينها وبين زوجها، ويصبح اللوم كله يوجه ضدها لأنها لم تحسن إدارة المصروف بشكل صحيح. فأنا أعتقد بل أؤكد أن النظام والتدبير وعدم الإسراف في أمور غير ضرورية هو سر نجاح الإدارة بالنسبة للمصروف. فإذا ذكاء المرأة أيضا له دور كبير طبعا، لأن الذكاء هو أيضا يوفر الإدارة الصحيحة للمصروف والاعتدال وتمييز الأمور المهمة وترك الأشياء الغير ضرورية. وشكرا وسنحسن.
نعم، شكرا جزيلا للأخت وسن على هذه المشاركة من العراق. شكرا. وطبعا تسهم المرأة الحكيمة في مواجهة الأزمات المالية التي تمر بها الأسرة، وأيضا ترشيد الاستهلاك وإرشاد أفرادها إلى تفهم أهمية الترشيد، وخاصة الأسرة محدودة الدخل أو المدعومة طبعا، للمحافظة على جودة المعيشة والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم الدور المهم للرجل في هذا الخصوص، إلا أنه يجب أن تسهم المرأة في ترتيب وفي ترشيد الاستهلاك، لأن لها النصيب الأكبر في تحديد الاحتياجات الفعلية والتوازن بين الإيرادات وأيضا المصروفات بإسهامها في التخطيط لهذه الميزانية الشهرية للنفقات. وأيضا تسهم المرأة في إقناع أسرتها على تنفيذ هذه الخطة أو التخطيط للميزانية وعدم الإخلال ببنودها لتقودها إلى بر النجاة. طبعا هناك رسائل عبر الواتساب وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول في مشاركته: تتكامل إدارة المصروفات بشكل محكم مع الإدارة المالية لمؤسساتك. سيستند عدد كبير من تكوينات إدارة المصروفات إلى القرارات التي اتخذتها حول الشؤون المالية لمؤسستك. بالنسبة يخاطب المرأة. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق فأرسل إلينا يقول: تحية وسلام إلى عالم المرأة. المرأة تتقبل إدارة المصروف إذا كان زوجها غير بخيل بدرجة يتدخل بأبسط وأصغر التفاصيل. شكرا جزيلا للأخ علي الموسوي من العراق. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، يقول الدكتور عبد الرحيم الهور المستشار الاقتصادي في حديث إن كفاءة تشغيل دماغ المرأة أعلى بنسبة 15% منها عند الرجل وفق دراسة عملية شارك في إنجازها. ويضيف المستشار: لدى عدد من الشركات والمؤسسات أن هذه الدراسة أكدت قدرة المرأة على القيام بالمهام المتعددة في آن واحد، استخدام الحاسوب والرد على العملاء على سبيل المثال، بينما لا يستطيع الرجل فعل ذلك. ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يقول الهور: المرأة أكثر انشغالاً بقضايا البيت وأكثر معرفة بخباياها، لذلك هي الأقدر على إدارة شؤونه. ويشير إلى قدرة المرأة على التعامل مع المتغيرات السعرية للسلع الاستهلاكية بشكل أكبر بحكم مرونة تفكيرها. ويوصي هور بضرورة وضع ميزانية متفق عليها بين الطرفين الزوج والزوجة على أن تترك إدارتها بشكل منفصل للزوجة حتى لا يحصل انقسام وازدواجية في الصرف. وأيا كانت الإجابات والمواقف، فإن الرأي عدد من المتخصصين يتجه إلى ما هو أهم من تحديد الجواب عن السؤال من الأقدر على إدارة ميزانية البيت، إلى البحث في الطرق الكفيلة بضمان تدبير أفضل لموارد الأسرة لتلبية احتياجاتها.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا بالنسبة ذكر المستشار النفسي والاجتماعي أحمد المرزوقي من جمهورية مصر العربية أن المرأة شريك الرجل في إدارة ميزانية الأسرة، بل تتفوق عليه في كفاءتها وكفاءة الإدارة، مؤكدا على أن جميع النساء قادرات على تحقيق ذلك بشرط أن يتخلى البعض منهن عن الإسراف الذي يدفع إلى الاختلاف والتصادم بين الزوجين وبالتالي انهيار الحالة الاقتصادية للأسرة وتحملها أيضا الديون. وليس بالضرورة أن يرتبط هوس الشراء بشراء سلع باهظة الثمن فقط، ولكن قد تكون المشتريات في بعض الأحيان رخيصة ولكن كمياتها كبيرة تفوق الحاجة، وذلك يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة. ومن هذا المنطلق يجب أن تدرب المرأة نفسها على ترشيد الاستهلاك بالاستعانة بذوي الخبرة أو الاستفادة من الدورات المختلفة في هذا الشأن، ومن ثم الإسهام في توزيع الدخل بحسب النفقات، وستنجح إن شاء الله في إدارة الأسرة وفي ذلك لعلمها بكل شاردة وواردة تخص المصروفات. والآن لنتعرف على الموضوع أكثر فأكثر تلتحق بنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام.
شكرا جزيلا لك على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة. وبداية، كيف تنظرون إلى دور المرأة ومشاركتها في إدارة مصروف الأسرة؟
طبعا وبالتأكيد دائما على دور المرأة ومشاركتها بجميع شؤون المنزل والأسرة.
نعم.
للمرأة الدور الكبير طبعا في هذا الموضوع، وخاصة عندما نقترب من الموضوع المالي.
نعم.
وهذا الموضوع الذي دائما ننشغل به، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بالأجمع.
نعم.
طبعا هو موضوع ضروري جدا أن تقف المرأة إلى جانب الرجل وأن تشارك في إدارة المصروف الأسري، خاصة أن لديها في بعض الأحيان طبعا وليس بالمجمل، يعني هنا لا نعمم.
نعم.
دائما لديها الوعي الزائد والدراية بهذا الموضوع، هي من تفتش عن أمور المنزل، المأكولات، الأغذية، الطلبات للأسرة، طلبات الأطفال، الضريبة، الإيجار، كل هذه الأشياء المرأة دائما على دراية بها أكثر ومراقبة لها ومتابعة لها أكثر. ويكون هناك طبعا هذا الموضوع هو ما يعطي الموضوع أهميته، أنها هي ربة المنزل، هي ربة الأسرة التي دائما تحيط بكافة المواضيع. لذلك من هنا دورها مهم وضروري، لأنه دور هام لكي دائما نعبر الأيام بحسن.
نعم. طيب دكتورة، إذا كان الرجل لا يسمح للمرأة المشاركة في إدارة مصروف الأسرة، فماذا عليها أن تفعل؟
هنا على المرأة أن تتريث، وخاصة لربما كان هذا الرجل برأيه مصيب في هذا الموضوع، يعرف أن زوجته ربما ليس لديها الوعي الكافي لكي تدير مصروف المنزل أو أن تتدخل في هذا الموضوع، وخاصة أن قلنا هذا الموضوع هو موضوع حساس، إذا كانت هناك فيه أخطاء فالأسرة تتجه باتجاه الهاوية أو يكون لدينا أزمة مالية ضمن المنزل. لذلك عليها أن تتدخل ببعض الآراء وبطريقة مخصصة وسلسة، أن تعطيه آراءها، أن تتناقش طبعا بطريقة الحوار التي تختاره هي، طريقة الحوار المحببة لديه وليس طبعا بالعصبية. يعني أحيانا بعض الرجال، طبعا قسم من الرجال، يتعاملون وكأن المرأة دائما لديها نقص في بعض النواحي. لربما هذا الرجل كان من هؤلاء الذين يعني يتذكرون هذا الموضوع أو يعملون به، لذلك عليها أن تتدخل ولو بطريقة ما، بإبداء بعض الآراء، بالاطلاع على بعض الاستراتيجيات التي يضعها الرجل أو الخطط التي يضعها، يعني ألا تكون محايدة، لأنها هي عنصر أساسي في المنزل فلا نستطيع أن ننكر وجودها ودورها.
نعم، إذن كيف يمكن ترتيب الأولويات الاقتصادية للأسرة؟ ما هي الأمور الأهم في هذا الشأن؟
طبعا هناك أولويات كثيرة طبعا في حياتنا، وخاصة عندما يكون هناك أطفال في المنزل وأولاد، يعني ولديهم مدارس وعناية طبية وصحية والاهتمام بغذائهم. أولا علينا دائما هناك الأولويات الأولى الاهتمام بطعام الأطفال، بالأمور الصحية، أن نضع هناك خطط مالية، يعني أن يكون هناك قسم من المصروف أو الراتب الشهري يوضع إلى جانب أشياء مهمة جدا، وخاصة أولا يحسب حساب الأمور الطبية، لربما لا سمح الله تعرضنا لشأن طبي أو مرض أحد الأطفال ونريد أن نأخذه إلى الطبيب. ثانيا الغذاء، تأمين الغذاء، يعني لا يوجد رجل أو امرأة إلا وأن يعرف ما هو المصروف الشهري لديهم. يعني أحيانا نستطيع أن نضع المصروف الشهري بطرائق مختلفة بالاتفاق ما بين الرجل والمرأة، بالأولويات الأساسية التي علينا أن نشتريها للمنزل، وخاصة هناك سرنا الشرقية تهتم بموضوع المونة الشهرية أو المونة الفصلية. فهذا الموضوع الرجل والمرأة أن يقسموا هذه المصاريف تجاه هذا الموضوع. هناك أحيانا أولويات كثيرة طبعا وعلينا أن ننتبه إليها، مصروف الكهرباء والمياه والضريبة وباقي الأمور، لربما الأطفال يكبرون ونحتاج إلى لباس، وخاصة اللباس الفصلي ما بين الشتاء والصيف. يعني هذه هي الأولويات المهمة، أمور الغذاء والصحة ودراسة الأطفال، ومن ثم باقي الأمور نستطيع أن نرتبها أن نوجد لها المصروف المناسب.
نعم، طيب دكتورة، يعني هناك مثلا بعض الرجال طبعا، وذكر الأخ علي الموسوي من العراق كمستمع، ذكر أنه المرأة تتقبل إدارة المصروف إذا كان زوجها غير بخيل بدرجة يتدخل بأبسط وأصغر التفاصيل، ماذا عليها أن تفعل؟
طبعا هنا المرأة مجبرة بأن تجد لنفسها حلول لتتماشى مع الوضع، وخاصة إذا كانت تحب هذا الرجل ولا تستطيع الابتعاد عنه، وإذا كان هناك أطفال وهو بخيلة. هنا عليها أن تقوم ببعض الخطوات والتدابير التي من عبء هذا الموضوع، أن تقوم بإعادة تدوير بعض الألبسة لأبنائها، بشراء الأشياء المهمة والضرورية للمنزل، بالاقتصاد في أيام الرخص، رخص بعض الخضار والفاكهة وبعض المواد التموينية، شراءها من المتاجر في أوقات معينة، تخزين هذه المواد المعيشية بطرائق مختلفة كما تعودنا من الجدات والأمهات. عليها دائما هنا دائما أن تكون على دراية ما هي الأهميات الموجودة في ماذا يحتاج هؤلاء الأبناء. يعني دائما المرأة تستطيع مهما كانت طبيعة الرجل أن توجد الحلول، طبعا المرأة الواعية والمرأة القادرة على استيعاب هذه الأمور، أن تضع بعض الخطوات والتدابير لكي تتخطى هذا الموضوع. وقد تكون لربما دخلت ببعض الأعمال المنزلية، هناك كثير من السيدات يعملن في المنزل بوجود طبعا الأطفال وأمورها المنزلية، لربما تعطي من أوقاتها ساعتين أو ثلاثة ببعض الأعمال المنزلية التي تأخذ عليها أجر وهي في المنزل، يعني ربما عبر النت أو عبر بعض الورشات التي تعطيها بعض المواد تنجزها، ثم يأتي من يأخذ هذه الأمور المنجزة. يعني تساعدها أن تعمل وهي في منزلها وتنتبه على أطفالها وتساعد زوجها بحيث تخفف من أعباء الحياة الاقتصادية.
طيب في حالة إذا كانت المرأة لا تعرف الادخار وتشعر بحاجة دائمية للمصروف، كيف يمكنها الحديث مع زوجها وتيسير أمورها؟
طبعا هنا هذا الموضوع طبعا هو موضوع جدا مزعج للزوج، وخاصة أنها قد تكون متعودة على شأن معين أن تصرف، وهناك هدر بالمصروف وأن حاجاتها والأشياء، وخاصة أن هناك بعض السيدات الموجودين في مجتمعاتنا دائما ينظرون إلى الكماليات وإلى
إلى المظاهر،
للتجميل ولتغيير الملابس كل فترة، تغيير الملابس بكثرة طبعا، الإكسسوارات، الشعر، اللباس، الأحذية، الحقائب. هناك الكثير من السيدات ينظرن إلى هذه الأشياء ويعتبرونها الأساسيات في حياتهن. طبعا على الرجل هنا وإن كان أعطى فكرة لهذه المرأة وأعطى بعض القابلية للكلام معها، هنا الرجل قد يضع هو الحلول لهذا الموضوع ويضع خطوط يجب على المرأة ألا تتجاوزها. يعني لا يوجد بين اثنين إلا يعرفون كل مناحي الحياة المالية في المنزل. هنا عليها أن تتقبل سواء كان الرجل قد يعطيها أو لا يعطيها. وقلنا وذكرنا أن الحياة الاقتصادية دوليا الآن جميع الدول وجميع البشر تشكي من الوضع الاقتصادي المتدهور والصعب. يعني كلما كنا نعيشه سابقا الآن لا نستطيع نفسده ونعيشه كما اعتدنا. فهنا قد تقف هي أمام حلول مستحيلة، أنها لا تستطيع أن تغير منه. لكن لو تنظر حواليها تشاهد جميع الناس بنفس الشكوى وبنفس الطريقة يعيشون، بالتدابير التي نستطيع أن نتحلل على الحياة بها، قلنا بإعادة تدوير، بإعادة مثلا هناك بعض الألبسة عندها تغير من الموديلات بها، تزيد إليها بعض الأشياء ليصبح أشياء جديدة، لربما مثلا بعض الحقائب أيضا تزينها ببعض الأكسسوارات. يعني تستطيع أيضا أن تتماشى مع الوضع الحالي الذي طبعا فرضته الحياة والضائقة المادية دوليا. فهنا هذا الموضوع طبعا يتفق الزوجان عليه، وإلا تكون الحياة مستحيلة وقد تصل لربما إلى الفراق أو الطلاق إذا كانت الزوجة لا تستوعب ولا طبعا تكون على دراية بهذه المواضيع كلها.
نعم. طيب نأتي إلى نقطة أنه المرأة كيف تنقل تجربتها وكذلك إدارتها للمصروف إلى أولادها، يعني كيف أنه ما هي الطرق المناسبة أنه لفهم حالة الصرف وكذلك الاقتصاد بالنسبة للأبناء؟
طبعا حتى لو كانوا الأطفال هنا، يعني الأبناء هم أطفال صغار لا يدركون معنى الأزمة المالية أو المصروف أو الراتب أو جدول الإنفاق الأسري الشهري. هذه المصطلحات قد يكونون أطفال ولا يدركون معناها، لكن من خلال إشراكهم والمشاركة عندما نجلس الجلسات العائلية والأسرية نستطيع أن نناقش بعض الأمور المادية، وخاصة إذا كانوا في سن البلوغ يستوعبون ما نتحدث عنه، نتحدث عن الغلاء المعيشي، الغلاء المعيشي لجميع المواد. حتى أن الأبناء عندما يشاركون ويأخذون مصروفهم هم يدركون عندما كانوا يشترون هذه المادة بسعر أقل والآن ارتفعت أسعارها، هم سيشعرون بالغلاء الذي نعيشه دوليا. عندما نشارك أبناءنا بوضع خطط في المنزل يكونون شركاء حقيقيين لنا في هذا الموضوع، وننقل لهم التجربة تلقائيا. يعني المرأة تستطيع أن تتحدث أمام بناتها، الرجل يتحدث أمام أبنائه الذكور طبعا، أو تكون الحديث مشترك ما بين الأم والأب. ونتدبر أمورنا المنزلية عندما يشاهدون الأم والأب يضعون خطة. طبعا هذا الموضوع ينتقل تلقائيا عن طريق التربية والتداول بهذه الأمور، ويصبح الأبناء طبعا على معرفة كيف نسير أمورنا مستقبليا. سافرنا مثلا، كنا طلابا ندرس خارج البلاد، أو كنا مستقبلا سنفتح بيوت ونتزوج. يعني هذا الموضوع تلقائي تنتقل للأبناء من خلال التربية والأشياء اليومية الممارسة ضمن المنزل ومشاركة الأبناء بها، يستطيعون طبعا أن يتعلموها تلقائيا، وتنتقل المعلومة والتجربة شئنا أن أبينا منتقلة تلقائيا إليهم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة
والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم، نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. هناك رسائل وصلتنا عبر الفيسبوك، تقول الأخت فرح علي من العراق وهي متزوجة منذ ما يقرب العام: مشاركة تنظيم مصروف المنزل بين الزوجين أمر مهم، ولا بد أن يكون الزوجان قادرين على تنظيم ميزانية الأسرة وطريقة الإنفاق، خاصة في بداية حياتهما الزوجية وخروجهما من تبعات العرس وما يترتب عليه من مصروفات. وتضيف الأخت فرح علي أنها بداية كل شهر تقوم هي وزوجها بتقسيم راتبيهما بعد دفع إيجار المنزل والخدمات مثل الكهرباء والماء أيضا، حيث تقوم بإحضار ورقة وكتابة كل ما هو ضروري عليها لشرائه من مواد غذائية وغيرها مما يساعدهما على الإنفاق بشكل متوازن. وهناك رسائل أخرى أيضا، الأخت سناء من جمهورية مصر العربية، سناء محمد، تقول في رسالتها: أستلم مصروف البيت وأشتري احتياجاتنا بداية كل شهر، حيث أدون ما نحتاج وأذهب للتسوق. وأضافت أيضا الأخت سناء: أعتمد في مصروف البيت على تسجيل الأولويات، وهي الأساسيات التي تحتاجها الأسرة من مواد استهلاكية أو ألبسة أو احتياجات أولادي المدرسية. وتشير الأخت سناء محمد من جمهورية مصر العربية إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على دخل أسرتها وتأمين كافة احتياجاتهم دون اللجوء إلى الاقتراض، مؤكدة أن ذلك يساعدها على ادخار مبلغ صغير كل شهر للحالات الطارئة التي قد تحصل لعائلتها. شكرا جزيلا للأخت فرح علي من العراق وكذلك سناء محمد من جمهورية مصر العربية. والآن ننتقل إلى هذه الفقرة.
إشارة خضراء.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة. هل يقدر الرجل حاجة الزوجة إلى المصروف؟ هل يأخذ غلاء الأسعار بعين الاعتبار وهو يعطي زوجته مصروفها أول كل شهر؟ ومتى يقول للزوجة كفاك إسرافا واقتصدي في مصروفك؟ أسئلة نوجهها إلى الطرف المعني بالموضوع، فهو صاحب المال والشأن، وهو من يقرر ويحدد ويختار، إنه الزوج الذي يجيب عن أسئلتنا بصراحة. فماذا يقول؟ محمد عبد المنعم واحد من الأزواج الذين لا ينكرون الحرج الذي تشعر به الزوجات، خاصة أولئك اللواتي دخلن لتوهن القفص الذهبي حسب تعبيره. فالعروس في هذه الأثناء تشعر بالخجل والتوتر في علاقتها مع السوق والمشتريات، لهذا تعد للعشرة قبل أن تقدم على شراء ما تريد تحسباً للإحراج. ولكن محمد يرى أن الوقت كفيل بتغيير العلاقة بين المرأة وزوجها فيما يخص المصروف، ويقول: بعد زمن يذوب الخجل، ويصبح من الطبيعي جداً أن تقول المرأة لزوجها: أين مصروفي لهذا الشهر في حال تأخر عنها ليوم واحد؟ لهذا يرفض محمد المتزوج منذ 6 أشهر فكرة أن يترك الرجل زوجته تنتظر مصروفها، فالواجب واجب كما يقول. وما من منطق أو أصول تمنع تنفيذ ذلك الواجب. ويؤكد محمد أنه ما من رجل إلا ويعرف حاجة زوجته إلى المصروف، ولكن هناك رجالا يجيدون فن وتجاهل تلك الحاجة نظرا إلى بخلهم أو رغبتهم في خلق ما يسمى تبعية مادية. وفي كلتا الحالتين تكون المرأة في وضع لا تحسد عليه. وإذا ينتقل محمد إلى الحديث عن تجربته الخاصة يقول: من غير الممكن أن أترك مجالا لزوجتي أن تطلب زيادة المصروف، فأنا ألبي حاجاتها قبل أن تطلبها، وأعرف أن أميز بين مصروف البيت ومصروفها الشخصي. لهذا ما من داع لأضعها في موقف تطلب فيه، وأنا من علي أن أراعيها وأصونها.
نعم، وقبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، طبعا للمرأة دور هام في إدارة وتنمية اقتصاد الأسرة من خلال المهام المنوطة بها كربة أسرة وأم وزوجة، فهي المعنية مباشرة وأكثر من سواها في تنمية وكذلك تطوير موارد أسرتها، وبالتالي أيضا تطوير المجتمع. وهذا يتطلب من الزوج المساهمة مع المرأة في تلك الأعباء حتى ولو لم تكن عاملة خارج البيت، كما عليها أن يشعرها بالتقدير والاحترام كإنسانة أولا وكشريكة له وكربة أسرة أيضا، تقوم بدورها بمنتهى الإحساس وكذلك بالمسؤولية. وأيضا هناك نقطة يعني جدا مهمة على الأبناء، أيضا تقديم المساعدة للأم في تلبية احتياجات البيت ما أمكنهم ذلك، وكذلك يجب على الأبناء الإحساس بالمسؤولية المادية والمعنوية تجاه الأسرة طبعا ليسود حياة هذه الأسرة، يسودها الاحترام وكذلك المودة والوئام. لذلك نؤكد على دور المرأة الأساسي في تنمية اقتصاد الأسرة وكذلك مساعدة الرجل لها، وكذلك تضافر هذه الجهود من أجل صنع طبعا أسرة ناجحة، أسرة مثالية. طبعا الجميع يقتاد بهذه الأسرة. فتحية لكل النساء التي تعملن على ترشيد الاستهلاك وكذلك تحسين إدارة وتحسن إدارة الأسرة. تحية لكل النساء. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله وحفظه.
لسانك والمتهم
كلمة على شفاك تذوب
ممكن تكون أقسى الذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار